بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن هناك فرقا بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي والتعارض. فالتزاحم الامتثالي هو عبارة عن قصور القدرة عن الجمع بين امتثالين مستقلين، كما لو قصرت القدرة عن الجمع بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة في ضيق الوقت. وأما التزاحم الملاكي فهو عبارة عن وجدان فعل واحد لملاكين متنافيين، كما إذا افترضنا أن الوضوء بالماء المغصوب واجد لمفسدة الغاصب ومصلحة الوضوء. وأما التعارض فهو تكاذب الدليلين بحيث لا يحرز الملاك في أي منهما، فمن المحتمل أن لا ملاك في أحدهما، بينما التزاحم الامتثالي والملاكي متقوم بإحراز الملاك فيهما في الجملة، وإن لم يعلم أن ما هو الملاك الفعلي في مورد المزاحمة. فعلى هذا الأساس يشترك هذه العناوين الثلاثة، وهي التزاحم الامتثالي والملاكي والتعارض، في نكتة واحدة، وإن افترقت فيما بينها كما بينا. وموطن الاشتراك هو العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين، إذ ما دام الدليلان متنافيين، إما متنافيين في مرحلة الفعلية لقصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين كما في التزاحم امتثالي، أو متنافيين في مرحلة الكشف عن الملاك الفعلي كما في التزاحم الملاكي. فإنه إذا وقع التزاحم الملاكي بين الوضوء والغصب، فكل من دليل الغصب ودليل الوضوء يتنافيان في الكشف عن الملاك الفعلي، وهو أن أيا منهما هو ذو الملاك الفعلي دون الآخر، أو أن التنافي بينهما في نفس الجعل كما في المتعارضين، فإذا قال أقم الجمعة وقال صل الظهر وعلمنا من الخارج عدم وجوب فريضتين في وقت واحد، يقع التنافي بين الدليلين في نفس تحديد المجعول. إذن فجميع هذه العناوين تشترك في التنافي، ونتيجة التنافي العلم الإجمالي بكذب واحد منها. وحينئذ فهذا العلم الإجمالي ما دام باقيا فالتنافي تزاحما أو تعارضا باق، ولا ينحل هذا العلم الإجمالي إلا بعلم تفصيلي بالملاك الفعلي في أحدهما. ومن الواضح حينئذ ارتفاع التنافي تزاحما أو تعارضا، أو كون أحدهما ذا مزية بحيث توجب انصراف العلم الإجمالي بكذب أحدهما إلى كذب غير ذي المزية. وهذا ما يعبر عنه بالترجيح في باب التزاحم أو التقديم في باب التعارض. فإن مرجع الترجيح في باب التزاحم كالترجيح بالأهمية أو الترجيح بعدم الاشتراط بالقدرة أو الترجيح بما ليس له بدال، كل هذه المرجحات مرجعها إلى أن أحد الطرفين ذو مزية تصرف العلم الإجمالي بكذب أحدهما إلى كذب شنو؟ غير ذي المزية. كما أن معنى التقديم في باب المتعارضين كأن يقال الأقوى دلالة يقدم على غيره، ما كان حاكما أو واردا يقدم على غيره، ما كان أشهر أو موافقا للكتاب أو مخالفا للعامة يقدم على غيره. فإن كل هذه المزيات تشترك في وجود مزية لأحد الطرفين توجب صرف العلم الإجمالي بكذب أحدهما إلى الآخر. ولذلك ذكرنا في الدرس السابق أن بعض النكات الموجودة في ترجيح أحد المتزاحمين تأتي في التعارض أيضا، لأن النكتة هي النكتة، وهي أن المزية تصرف العلم الإجمالي بالكذب إلى غير ذي المزية. فمثلا إذا تعارض خبر الثقة وخبر الأوثاق، أو تعارض تشخيص الخبير وتشخيص الأخبار، فإنه ابتداء يقع التعارض بينهما، بمعنى أن شمول دليل الحجية لهما معا غير ممكن لتنافيهما، فيحصل العلم الإجمالي بكذب أحدهما. لكن حيث أن الأوثق مزية أو الأخبار مزية، فنقول إطلاق غير ذي المزية ساقط على كل حال، إما لأنه معارض أو لأنه لا مزية له. فبما أن إطلاقه ساقط على كل حال، يبقى إطلاق ذي المزية بلا معارضين فيؤخذ به. ثم نأتي بعد ذلك إلى تفصيل المرجحات بعد أن عرفنا نكتة الترجيح ما هي. فنقول المرجحات إما الأهمية، وقد سبق التعرض إليها، وإما تقديم غير المشروط بالقدرة على المشروط بها. وقلنا بأن هذا المرجح له معنيان في باب الترجيح: أن يكون أحدهما مشروطا بالقدرة، بمعنى أنه مشروط بعدم الإلزام بالخلاف. مثلا إذا وقع التزاحم بين الغصب وبين الوضوء، التزاحم الملاكي، فحينئذ لو أحرزنا من الخارج أن النهي عن الغصب ليس مشروط، بينما الأمر بالوضوء مشروط بالقدرة، بمعنى عدم الإلزام بالخلاف، فحينئذ هل يتم الترجيح في المقام، أي ترجيح النهي عن الغصب على الأمر بالوضوء؟ فلا يصح منه الأمر بالوضوء ولو عصى النهي عن الغصب. فنقول تارة يكون المورد من موارد التباين كما في صوم عاشوراء وترك صوم عاشوراء، حيث وردت عندنا أدلة تنهى عن صوم عاشوراء، ووردت عندنا أدلة تأمر بصوم عاشوراء. فحينئذ لو أحرزنا من الخارج أن هنا ملاك في الجملة، وإن كنا لا نحرز ذلك الملاك الفعلي، بحيث يدخل المورد في باب التزاحم الملاكي ويخرج عن باب التعارض، فهنا في هذا الفرض لو أحرزنا أيضا أن الأمر بالصوم مشروط بالقدرة، بينما النهي عنه ليس مشروطا بها، فهل يمكن الترجيح بذلك في المقام؟ نقول لا يمكن. لما؟ لأنهما متباينان، والمتباينان يقع التنافي بين أصل الخطاب فيهما لا بين الإطلاقين، إذ لما كان متعلق كل منهما مباينا من الأساس للآخر، فالصوم وعدم الصوم لا يجتمعان على كل حال. إذن فالتنافي بين أصلي الخطابين وليس التنافي شنو بين إطلاقيهما، إذ لا يمكن اجتماعهما في مورد من الموارد. فعلى هذا لو قدمنا غير المشروط ألا وهو شنو النهي، فإن ذلك يوجب لغوية الآخر لأنه يوجب ترجيحه عليه، فيخرج المقام عن دائرة الترجيح. فالترجيح بين المتزاحمين سواء كان تزاحمهما امتثاليا أو ملاكيا إنما يتصور فيما إذا كان التنافي بين الإطلاقين، فيقال إطلاق أحدهما وارد على الآخر مثلا أو حاكم عليه. أما إذا افترضنا أن تقديم أحدهما يوجب لغوية تشريع الآخر إذ لا يبقى له مورد، فهذا ليس من باب الترجيح في شيء، لأنه بالنتيجة لا معنى لتشريع الآخر مع تقديم الأول، فتخرج المسألة عن باب الترجيح في المتزاحمين. إذن إنما يتصور ترجيح غير المشروط بالقدرة على المشروط بالقدرة إذا كان التنافي بين الإطلاقين لا بين أصلي الخطابين، وهذا إنما يتصور في فيما وقع التضاد بينهما اتفاقان كما في الوضوء والغسل، لا في مثل الصوم وعدم الصوم. المعنى الثاني للقدرة أن يراد باشتراط أحدهما بالقدرة أن يكون مشروطا بترك الآخر لا بعدم الإلزام بالخلاف. فيقال إن النهي عن الغصب ليس مشروطا بشيء، وأما الأمر بالوضوء فهو مشروط بالقدرة بمعنى عدم الاشتغال بمزاحمه، بمعنى الاشتراط بترك مزاحمه، فالقدرة بهذا المعنى. والقدرة بهذا المعنى فيه تفصيل، إذ تارة يكون المتزاحمان من الضدين اللذين لا ثالث لهما أصلا كالسفر والحضر عن المكان القطبي، كما لو قال المولى سافر من المكان القطبي حفظا لدينك كما ورد في الرواية ولا أرى له أن يذهب لتلك الأرض التي توبق دينه، حيث لا يتمكن من الصلاة الاختيارية ولا من الصوم الاختياري، ولا أرى له أن يذهب لتلك الأرض التي توبق دينه، فهو مأمور بالسفر منه. وورد أمر من المولى بأن ابق في هذه الأرض داعيا للدين مثلا،
فهنا في مثل هذا المورد السفر والحضر من الضدين اللذين لا ثالث لهما بالنسبة لهذا المكان. فهل يتصور هنا الترجيح أم لا؟ نقول لا يمكن أن يتصور الترجيح. لما؟ لأن أحدهما في فرض ترك الآخر حاصل بالضرورة، فالسفر في فرض ترك الحضر حاصل، والحضر في فرض ترك السفر حاصل. فما هو وجه الترجيح؟ لأن معنى الترجيح حينئذ أنه سافر فإن لم تسافر فاحضر، واحضر فإن لم تحضر فسافر، والأمر بأحدهما عند ترك الآخر طلب لتحصيل الحاصل، وحيث إن طلب تحصيل الحاصل لغو إذن لا يتصور الأمر بأحدهما عند ترك الآخر، لا يتصور ذلك لا خطابا للغويته فإنه طلب تحصيل الحاصل، ولا ملاكا أيضا، إذ من المعلوم بالضرورة أن هذا يتصف بالملاك إن ترك ذاك، فاتصاف أحدهما بالملاك عند ترك الآخر شنو؟ ضروري. وحينئذ فلا معنى لأن نقول يرجح صاحب هذا الملاك لأنه فعلي عند ترك الآخر، فما هو حاصل بالضرورة عند ترك الآخر لا معنى لطلبه لا تشريعا ولا عقلا. أما لو كان من الضدين اللذين لهما تالي، أو كان من الضدين الاتفاقيين كالقيام والجلوس مثلا في صلاة الوتر، فإنهما ضدان لهما ثالث بأن لا يصلي مثلا، أو كانا من المتضادين اتفاقا كما مثلنا بالوضوء بالماء المغصوب، ففي مثل هذا المورد نعم يتصور ترجيح غير المشروط على المشروط، لأن يقال بما أن الملاك في أحدهما مطلق بينما الملاك في الآخر مشروط بترك الأول، إذن فحينئذ بما أن الملاك الأول غير مشروط والثاني مشروط بالترك، فلو اشتغل بالثاني وهو ما كان مشروطا بترك الأول فقد فوت ملاكا على المولى، بينما لو اشتغل بالأول وهو ما كان ملاكه فعليا على كل حال لم يفوت ملاكا على المولى، لأن الثاني أصلا مشروط بترك الأول، فإذا لم يتركه فلا ملاكه الثاني، فهذا موجب لتقديم الأول على الثاني، وهم قدموا الأول على الثاني ومشوا على هذا. إذن فترجيح غير المشروط بالقدرة على المشروط بها يتصور في باب التزاحم الملاكي. وأما الترجيح للمرجح الثالث وهو ترجيح ما ليس له البدال على ما له البدال، فنقول تارة يراد بالبدال البدال الطولي وتارة يراد بالبدل البدل العرضي. فإذا أريد بالبدل البدل الطولي مثلا، إذا وقع التزاحم بين الوضوء والغاصب وكانت له مندوحة، بمعنى أنه يمكنه أن يتوضأ بشنو؟ بالماء المباح، فالوضوء بالماء المباح بدل طولي بالنسبة إلى الوضوء بالماء المغصوب. وفي مثل هذا الفرض إذا افترضنا أن الوضوء له مندوحتان وهو الوضوء بغير الماء المغصوب، فلا تزاحم، فلا تزاحم بين الوضوء الذي له بدل وبين الغاصب، لا خطابا ولا ملاكا، إذ يمكنه استيفاء الملاكين معان. ومع إمكان استيفاء الملاكين معان فحينئذ لا يتصور تناف بينهما، إذن لا محالة يتعين عليه شنو؟ استيفاء كلا الملاكين بأن يجتنب الغصب وشنو؟ ويتوضأ بالماء المباح. أما إذا افترضنا أنه ليس له مندوحة، إما أن يتوضأ بهذا الماء وإلا فلا، فحينئذ يأتي ما ذكرناه سابقا من التنافي بين الدليلين بحسب المدلول المطابقي وبحسب المدلول الالتزامي، كما مر في ترجيح بالأهمية. وقلنا هناك على مسلك المشهور ترد نتيجة غريبة لا بد من الجواب عنها، مر هذا البحث في الدرس السابق. أما إذا كان له بدل عرضي وليس بدلا طوليا، كما لو فرضنا وقوع التزاحم الملاكي بين القيام وبين الغاصب، والمفروض أن القيام له بدل عرضي وهو الجلوس، ففي مثل هذا المورد يرجع ترجيح ما ليس له البدل على ما له البدل إلى إحدى المرجحات السابقة، وقد ذكرنا هذا سابقا في مرجحات باب التزاحم، وقلنا لا موضوعية للترجيح بما ليس له بدل، لأن ما ليس له بدل إما أهم فيعود الترجيح بالأهمية، وإما غير مشروط بالقدرة فيعود الترجيح شنو؟ لغير المشروط بالقدرة على المشروط بها، ولا يتصور للبدلية وعدمها نكتة مستقلة، فالكلام فيه هو الكلام السابق. وأما المرجح الأخير وهو الترجيح بالسبق الزماني فليس له مورد في محل كلامنا، لأن التزاحم الملاكي عبارة عن وجدان فعل لملاكين متزاحمين في آن واحد، فلا يتصور هنا سبق زماني كي يتم الترجيح به. فتحصل من ذلك أن إعمال مرجحات باب التزاحم في فرض التزاحم الملاكي ممكن إذا كان الترجيح بالأهمية أو بتقديم غير المشروط بالقدرة على المشروط بها، باعتبار اندراج ذلك في وجدان أحد الطرفين لمزية توجب صرف العلم الإجمالي بكذب أحدهما إلى كذب غير ذي المزية. تم الكلام في هذا البحث والحمد لله.
ذكرنا هذا في باب مرجحات باب التزاحم، قلنا لعل المقدار الفائت